أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا هما رجال حول المصطلحات المنطقية العامة المرتبطة بالمفاهيم. في الجلسة السابقة قسمنا أو تحدثنا عن الكليات الخمسة، بعد أن قسمناها إلى ذاتي وعرضي، قسمنا الذاتي إلى أقسامه والعرضي إلى أقسامه، فتشكل لدينا خمسة أقسام هي التي تطلق عليها أو يطلق عليها الكليات الخمسة: النوع والجزء والأصل والخاصة والعرض العام. وقلنا بأن هذه التقسيمات الخمسة وهذه الأقسام الخمسة هي أقسام رئيسية، من خلالها سيتم تعريف الأشياء في مبحث الثاني. الآن نتطرق أو نتحدث حول النسبة بين المفاهيم. لو أخذنا أي مفهومين وأردنا أن نقارن بينهما أو ننسب أحدهما إلى الآخر، ما هي النسب التي يمكن أن تتصور في العلاقة بين المفهومين؟ مثلا لو أخذنا المفهوم الأول مفهوم الثاني ولاحظنا المفاهيم من خلال مصادقهما، مصادق الأول ومصادق الثاني، سنجد أن هذه النسبة بين هذين المفهومين، أو لنقل أن النسبة بين هذين المفهومين من خلال مصادق هذين المفهومين، إما أن يكون هناك تطابق تام بين مصادق الأول ومصادق الثاني، وكل مصادق الأول هي مصادق الثاني، وتارة يكون تباين تام، بمعنى أن لا شيء من مصادق الأول ينطبق على شيء من مصادق الثاني، فهذا له مصادقه وذاك له مصادقه، وتارة تكون مصادق بعض مصادق الأول مشتركة مع بعض مصادق الثاني، يعني بعض مصادق الأول هي بعض مصادق الثاني، مع اختصاص المفهوم الأول بمصادق لا تشترك مع المفهوم الثاني في مصادقه، كما أن الأول له مصادقه الخاصة، الثاني أيضا له مصادقه الخاصة، لكنهما يجتمعان في مجموعة من المصادق. والاحتمال الأخير أن يكون مصادق أحد المفهومين داخل ضمن مصادق الثاني، بمعنى يكون المفهوم الثاني أضيق دائرة من المفهوم الأول، فالمفهوم الأول يستوعب مصادق المفهوم الثاني وجهة. أبس على المستوى النظري هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها يطلق عليها المناطق النسب الأربع بين المفاهيم: إن تطابق المفهومان في المصادر كانت النسبة بينهما التساوي، وإن لم يتطابقا في شيء من المصادر فكانت النسبة بين المفاهيم وبين المفهومين التباين، وإن كان التطابق مشترك في بعض المفاهيم ومختلف في مفاهيم مصادر أخرى فتكون النسبة عموم وخصوص الوجه، وإن كان بعض مفاهيم الأول هي كل مفاهيم الثاني فالنسبة بين المفهومين العموم والخصوص المطلق. نأتي للنسبة الأولى، نسبة التساوي. نسبة التساوي تكون أو تنطبق على الكليين، على الكليين المفهومين الكليين، بحيث يكون بينهما كالترادف، ليس ترادف، لأننا نتحدث عن مفاهيم، لا نتحدث عن ألفاظ، لكنها كالترابط، فالأول هو نفس الثاني والثاني هو نفس الأول، فستكون مصادق الأول هي نفس مصادق الثاني، بل هي عين مصادق الثاني، مصادق الثاني هي عين الأول. مثلا عندما أقول إنسان وناطق، إنسان وناطق، فإن كل مصادق الإنسان لو أشير إلى أي مصداق مصادق الإنسان فإنني أستطيع أن أشير إليه أيضا وأقول هذا مصداق مصادق الناطق، فكل مصادق الإنسان هي مصادق للناطق، فأقول بعبارة منطقية كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. لماذا؟ لأن المفهوم الأول هو نفس المفهوم الثاني، لكن من زاوية، لاحظت المفهوم من زاوية، فعبرت عنهم مرة بإنسان ومرة بناطق. إذن إذا كانت النسبة والعلاقة بين الكليين بحيث ينطبق كل منهما على الآخر فإن المصادق ستكون واحدة، النسبة بينهما نسبة التساوي، هذا النسبة الأولى. النسبة الثانية، النسبة الثانية هي نسبة التباين، بحيث يكون مصادق الأول مختلفة تماما عن مصادق الثاني، لا يوجد أي اشتراك بين مصادق الأول والثاني، مثل مفهوم الحيوان ومفهوم الجماد. مفهوم الحيوان، مصادق ومفهوم الحيوان ليس منها شيء داخل تحت الجماد، لأن الحقيقتين، لأن المفهومين متباينين، حقيقة الأول مختلفة عن حقيقة الثاني. فلو وضعت يدي على أي شيء من مصادق الجماد فإنني مطمئن وقاطع بأنه لن يدخل تحت مفهوم الحيوان، وكذلك العكس. ولذلك يعبر منطقيا فيقال لا شيء من الحيوان بجماد ولا شيء من الجماد بحيوان، لا شيء من الحيوان بجماد ولا شيء من الجماد بحيوان، يعني أصلا دائرتين مختلفتين، في حين التساوي الدائرة الأولى منطبقة على الدائرة الثانية بتمامها، في التباين الدائرة الأولى في اليمين الدائرة الثانية في اليسار، فلا يمكن أن يدخل شيء من مصادق الأول في دائرة الثانية والعكس أيضا. النسبة الثالثة هي نسبة العموم والخصوص مطلقا. لاحظوا في بعض المفاهيم نجد أن بينها نحو من التداخل، يعني دائرة المفهوم الأول واسعة بحيث تكون دائرة المفهوم الثاني داخل من ضمن دائرة المفهوم الأول، ومن الطبيعي الدائرة الكبرى سوف تستوعب كل مصادر الدائرة الصغرى وزيادة، لأنها إذا كانت مصادق الدائرة الكبرى هي فقط مصادق الدائرة الصغرى فصارت النسبة بينهما نسبة التساوي، ولكن حتى نصور نسبة العموم وخصوص مطلقا لا بد أن نقول بأن الدائرة الكبرى فيها مجموعة من المصادر، هذا المفهوم الكبير فيه مجموعة من المصادر، من ضمن مصادقه مصادق المفهوم الصغير أو الدائرة الصغرى، مثلا دائرة الحيوان أو لنقل مفهوم الحيوان مفهوم الطائر. مفهوم الحيوان مفهوم واسع يشمل الطيور وغير الطيور، إذا أضع يدي على طائر البلبل على سبيل المثال فإنني وضعت يدي عليه فأقول هذا طائر وأقول أيضا هذا حيوان، ولكن بعض مصادق الحيوان لا يمكن أن أقول بأنها هذا حيوان وهذا طائر، لأنه لا يدخل ضمن دائرة الطيور و ولكنه داخل ضمن دائرة الحيوانات. فأخذ الثعلب فأقول هذا حيوان ولكنه ليس طائر، وبعبارة منطقية أقول كل طائر حيوان وبعض الحيوانات طيور، بعض الحيوانات طيور. فإذا هناك قدر تنطبق عليه كلتا الدائرتين، وهو الطائر، لأن الطائر هو طائر فداخل ضمن الدائرة الأولى، وهو حيوان فداخل ضمن الدائرة الثانية. ولكن إذا وضعت يدي على حيوان غير طائر مثل الثعلب فإنني أقول أنه حيوان، لكن لا أقول بأنه طائر، فأقول كل طائر هو حيوان وبعض الطيور وبعض الحيوانات طيور. هذه النسبة عموم وخصوص مطلق، يعني هناك دائرة واسعة وهي الدائرة العامة، وهناك دائرة ضيقة خاصة، ولكن هذه الدائرة الخاصة داخل ضمن الدائرة الكبرى. هذا يسمى أو تسمى نسبة العموم والخصوص مطلقة. النسبة الأخيرة نسبة العموم والخصوص من وجه. لو نلاحظ بعض المفاهيم نجد أن بعض المفاهيم الدائرة الأولى لها مصداق مصادق، والدائرة الثانية لها مصادق، ولكن هناك مجموعة من المصادق هي مشتركة تنطبق عليها الدائرة الأولى وتنطبق عليها الدائرة الثانية، فيقال عن النسبة بين هذين المفهومين الكليين نسبة العموم والخصوص من واجب لاشتراكهما في بعض المصادر، مثل مفهوم الحيوان ومفهوم الأبيض، فإن هناك دائرة كبرى فيها كل مصادق الحيوان، ثعلب والتمساح والطيور والأسد وغيرها، وهناك دائرة ثانية كبرى أيضا فيها كل شيء أبيض، ورق البيضاء، الثوب الأبيض، مثلا الجدار الأبيض، الطعام الأبيض، ولكن من ضمنها الحيوان الأبيض، والدائرة الأولى الحيوانات من ضمنها أيضا الطائر الحيوان الأبيض. فإذا هذا المقدار هم صحيح بينهما نسبة التباين بالأساس، ولكن لاشتراكهما في بعض المصادر، فبعض الحيوانات لونها أبيض فتدخل هذه الحيوانات البيضاء تدخل ضمن دائرة المفهوم البيض، وهناك بعض الأمور البيضاء هي حيوانات، فهذا الحيوان الأبيض هو قدر مشترك بين المفهومين، مثل الطائر الأبيض، مثل طائر النورس، طائر النورس طائر أبيض، هو من جهة يدخل ضمن دائرة المفهوم البياض أو الأبيض، ومن جهة ثانية هو يدخل ضمن مفهوم الحيوان، فكأن هذا القدر المشترك أو الطائر الأبيض أو النورس هو قدر مشترك. بتشكيل برسم رياضي، لو نضع دائرة، نرسم دائرة ونرسم دائرة أخرى، ولكن نجعل هاتين الدائرتين تشتركان تتداخلان في قسم منهما، مثل ما في الرياضيات علموا في المرحلة المتوسطة علمونا هكذا، نفس هذه الفكرة، هناك دائرة فيها مجموعة من المفاهيم ومجموعة من الأمور، وهناك دائرة فيها مجموعة من الأمور، لكن بعض الأمور موجودة في الدائرة الأولى هي موجودة في الدائرة الثانية، فيقول ظلل هذا القدر مشترك، فتكون دائرتان متقاطعتان في هناك قسم من كل دائرة هو متداخل مع قسم الآخر، هذا القسم هو قسم الاشتراك. هذه النسبة بين هذين المفهومين تسمى بنسبة العموم والخصوص من وجه، فإنهما يلتقيان ويتطابقان ويتساويان لا في كل المصادر ولكن في بعض المصادر. ومع اختلافهما في نطاق في 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 مفاهيم أخرى وفي مصادقة أخرى. الحيوان هناك حيوان أسود، والبياض هناك أشياء بيضاء غير الحيوانات. إذن هناك قدر مشترك وهناك قدر مختلف في خاص بكل مفهوم. ولذلك يعبر منطقيا يقال بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض، وبعض الأبيض حيوان وبعض الأبيض ليس بحيوان. إذن هناك قدر مشترك وهو الحيوان الأبيض، إنه يدخل ضمن الدائرة الأولى والدائرة الثانية. ما هي الفائدة من هذا البحث؟ الفائدة أن نعرف العلاقة بين هذه المفاهيم، لأننا إذا أردنا أن نعرف شيئا لابد أن يكون الكل لا يمكن أن يكون معرفا للأمر الأخص، لأن بعض مصادق الكل هي ليست مصادق للأخص. لا أستطيع أن أقول عندما يقول لي شخص عرف الإنسان، لا يصح أن أقول أن الإنسان حيوان، لأن قسم من الحيوانات قطعا هي ليست إنسان. فلا بد أن أضيق الدائرة، دائرة المعرف، حتى ينطبق على المعرف. إن هذا الأمر يعتبر مثلا الجذر الأساسي، القاعدة الأساسية انطلاق فكرة التعريف عند الإنسان. الإنسان إذا أراد أن يعرف لا بد أن يأتي بيكون المعرف أخص من المعرف، وإلا لو كان المعرف أوسع فإنه سيشمل المعرف وزيادة، وسيأتينا مفصلا في مبحث التعريف أن التعريف لا بد أن يكون تعريفا جامعا مانعا. كيف يكون جامع مانع؟ سيأتينا مفصلا. إذا النسبة بين الكليين، أي كليين، فالآن لننتفت فيما حولنا ونتأمل ما هي العلاقة بين هذا المفهوم والمفهوم الآخر. ما هي العلاقة بين مفهوم مثلا السماء مع مفهوم الأرض على سبيل المثال؟ ما هي النسبة بينهما؟ إما تساوي أو تباين، أو عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص الوجه. نقرأ هذا المثال. قال: النسب الأربع، ويراد بها النسبة بين الكليين في مجال انطباق كل واحد منهما على مصادق الآخر. إذن حديثنا عن النسب بين الكليين في مجال انطباق المفهوم على مصداقه، إما هذه المفاهيم لا تنطبق إلا على مصادقها، أو أنها تنطبق على مصادقها ومصادق غيرها، أو تنطبق على بعض مصادقها وبعض مصادق غيرها، أو لا تنطبق أصلا على مصادق غيرها، فقط على مصادقها. مثلا النسبة بين الطائر والحيوان هي أن الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر، والطائر ينطبق على ما في خطأ مطبعي، ينطبق على بعض مصادق الحيوان وهي مصادق الطائر نفسه. والنسب بين الكليين أربع، هي واحد التساوي، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على جميع مصادق الآخر. مصادق المفهوم الأول تنطبق على كل المفهوم الأول ينطبق على كل مصادق الثاني والعكس. مثل الإنسان والناطق، فإن مفهوم الإنسان ينطبق على كل مصادق الناطق، كذلك مفهوم الناطق ينطبق على كل مصادق الإنسان، فيقال كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان. ثانيا التباين، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادق الآخر، مثل الحيوان والجماد، فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصادق الجماد، وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصادق الحيوان. فأضع يدي على هذا الجماد وأقسم بالله بأنه ليس حيوانا. فيقال لا شيء من الحيوان بجماد ولا شيء من الجماد بحيوان. ثلاثة العموم والخصوص مطلقا، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر ولا ينطبق الآخر على بعض، وينطبق الآخر وينطبق الآخر على بعض مصادقه. الطريق الأول مثل الحيوان والطائر، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر، ومفهوم الطائر لا ينطبق إلا على بعض مصادق الحيوان وهي مصادق الطائر نفسه، فيقال كل طائر حيوان وبعض الحيوان طائر. أربعة العموم والخصوص من وجه، أي من جانب، أي العموم والخصوص من جانب، أي اللفظ الأول فيه جانب عام فيه جانب خاص، عام يعني مشترك مع الطرف الثاني، والمفهوم الثاني فيه جانب عام يعني مشترك مع المفهوم الأول وخاص ومصادق خاصة، فيقال عموم وخصوص من وجه. الحين الأول عموم وخصوص مطلقا، يعني أحد المفهومين، أحد المفهومين يمتلك خصوصية والآخر لا يمتلك الخصوصية. أربعة العموم وخصوص من وجه، أي من جانب، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصادق الآخر ويفترق كل منهما في الانطباق على مصادق، نعم على مصادق أخرى مثل الحيوان والأبيض، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصادق الأبيض وهي الحيوانات البيضاء مثل النورس، ويفترق عن مفهوم، نعم عن مفهوم الأبيض في انطباقه على الحيوانات غير البيضاء، فلدي كتاب أبيض لا ينطبق عليه الحيوان مفهوم الحيوان، ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصادق الحيوان وهي الحيوانات البيضاء، فالنورس يطلق عليه حيوان أبيض يعني بملاحظة حيوانيته وبياضه، ويطلق عليه لأنه شيء أبيض، فيشترك في أنه هو من جهة يلاحظ من جهة أنه حيوان، ومن جهة أخرى يلاحظ لأنه لون أبيض، ويختلف عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوانات مثل الكتاب مثل الجدار وغيره. فنقطة الالتقاء بين مفهومي البياء الأبيض والحيوان هي الحيوانات البيضاء، ونقطة افتراق الحيوان عن الأبيض هي في الحيوانات غير البيضاء، ونقطة افتراق الأبيض عن الحيوان هي في الأشياء البيضاء غير الحيوانات، فيقال بعض الحيوان أبيض مثل النورس، وبعض الحيوان ليس بأبيض مثل الثعلب، الثعلب البني مثلا، وبعض الأبيض حيوان، بعض الأبيض حيوان مثل طائر النورس، وبعض الأبيض ليس بحيوان مثل الكتاب الأبيض والثوب الأبيض. فائدة البحث، يفيد من نتائج هذا البحث استخدامها في التعريفات العلمية في الكلي الأخص، لا يصح أن يعني يكون معرفا للأهم، بد أن يكون هناك تساوي أو مخصص مطلقة سيأتينا تفصيله. وكذلك الكلي الموبايل لا يصح أن يعرف به الموبايل الآخر، وهكذا كما ستعرفه بوضوح عند عرضنا لشرائط التعريف. هذا تمام الحديث حول النسب الأربع. المفهوم التالي هو مفهوم الحمل، مفهوم الحمل، مفهوم الحمل يعني نسبة شيء لآخر، أحمل هذا الشيء على هذا الشيء، أنسب هذا الشيء على إلى هذا الشيء، يقال نسبة الحمل. الموضوع السابق وهذا الموضوع لهما مدخلية كبيرة جدا في مسألة التعريف، في مسألة التعريف وتعريفات الأشياء كيسينا، لأنه اختلاف في الكليات، أي نغير كل مكان كلي أو نضع شيئا عاما في مكان شيء خاص، أو مسألة الحمل ستغير في التعريف ودقة التعريف. إذن الحمل هو نسبة شيء إلى آخر، نسبة شيء إلى آخر، ونحن نتحدث أيضا في المفاهيم لا نتحدث في المصادر. لدينا في الحمل، إذا أردنا أن نحمل، أن نحمل شيئا على شيء آخر، مفهوما نحمل مفهوما على مفهوم آخر، لدينا
الموضوع ولدينا المحمول، لدينا شيء يسمى الموضوع وهو الذي يحمل عليه، ولدينا المحمول وهذا الذي نحمله على الموضوع، فلدينا حمل محمول على الموضوع. الموضوع الذي يعبر عنه في اللغة العربية بالمسند إليه، لاحظوا مسند إليه، المفيد عالم، المفيد مسند إليه، وبتعبير منطقي هو الموضوع، والمحمول وعالم مسند، مسند هو الذي يحمل على موضوعه يسمى المحمول. ونفس هذه العملية، عملية حمل المحمول على موضوعه، تسمى في البلاغة وفي اللغة العربية تسمى الإسناد. مع الألفاظ نقول إسناد، لكن مع المفاهيم نقول حمل، حمل. فإذا الحمل هو نفس عملية الإسناد التي تحدثوا وأخبرونا بها في علم البلاغة، ولكنها عندما تلاحظ من جهة المفاهيم نسميها حامل، نسميها حمل. فلدينا موضوع، لدينا محمول، ولدينا نفس عملية حمل المحمول على الموضوع. لاحظوا عندما نريد أن نحمل شيئا على شيء آخر لا يصح أن نحمل أمر مباين لأمر آخر، يعني المتباينان لا يحمل أحدهما على الآخر، ولا بد تكون هناك، لا بد أن يكون محوم من الشيء جزء مشترك، لا بد أن يكون محوم من الاشتراك حتى يصح لي أن أحمل المحمول على الموضوع. فإذا الأمور المفهومان المتباينان لا يصح فيهما الحمل، إذا لابد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول. إذا كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول، ما الفائدة من عملية الحمل؟ كان أقول الإنسان إنسان، فأحمل الإنسان، مفهوم الإنسان على مفهوم الإنسان، فأعترف أقول الإنسان موضوع والإنسان محمول، فأقول الإنسان إنسان. إذا لم يكن هناك نحو من المغايرة بين الموضوع والمحمول لا تصح عملية الحمل. إذن لو هناك شرطان أساسيان لا بد من ملاحظتهما. أولا لا بد من ملاحظة أن هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة، ومغايرة بين الموضوع والمحمول من جهة أخرى، أي جهة حتى لو كانت هذه الجهة اعتبارية كما سيأتي. المهم أنني لا أستطيع أن أحمل المتباينين على بعضهم البعض، أو يعني أحمل مباينا على مباين آخر، ولا يصح أن تكون هناك تساوم بين المحمول والموضوع فأحمل الموضوع على المحمول على الموضوع مع التساوي بينهما. ولذلك قيل لا يصح الحمل بين المتباينين إلا اتحاد بينهما، ولا يصح حمل الشيء على نفسه إذا الشيء لا يغير نفسه. الحمل والإسناد فيه جنبة مغايرة. إذا لم يكن هناك شيء أو جانب مغاير بين الموضوع والمحمول لا تصح عملية الحمل، كما أنه تباين التام لا يصح، الأمور متباينة لا تحمل على بعضها. إذا هذا الحمل هو نسبة الشيء إلى آخر. لدينا شرطان، ذكرنا هذين الشرطين. الآن تقسيم الحمل، عملية الحمل تقسم إلى قسمين، يعني أو هناك تقسيمان لعملية الحمل. التقسيم الأول يقسم إلى الذاتي الأولي والشائع الصناعي. يعني الحمل إما أن يكون حملا ذاتيا أوليا، وإما أن يكون حملا شائعا صناعيا. ماذا يراد من هذه المصطلحات؟ نريد أن نتعرف على الأشياء فنجيبها تعقيدا بالمصطلح. الحمل الأول الذاتي هو مصطلح واحد، الحمل الأول الذاتي اسمه، هو إذا كانت هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم ومغايرة في الاعتبار،
هما من جهة المفهوم في الذهن هما أمر واحد، ولكن من جهة بأمر اعتباري نفرق بين الموضوع والمحمول. مثلا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، أنا بالفعل ماذا؟ الآن ماذا فعلت؟ حملت الحيوان الناطق وهو المحمول، حملته على موضوعه وهو الإنسان، فأقول الإنسان وهو موضوع القضية، أحمل عليه محموله ما هو؟ حيوان ناطق. مفهوما الإنسان حيوان ناطق شيء واحد، شيء لا يوجد فرق بينه، هو الإنسان هو الحيوان الناطق ذهنيا. وكيف صح إذن أن أحمل الحيوان الناطق على الإنسان؟ يقول هناك جهة مغايرة وهي الإجمال والتفصيل. هذه المغايرة الاعتبارية أن الحيوان الناطق هي تفصيل لمفهوم الإنسان، تقول هذا جهة مغايرة فصح حمل الحيوان الناطق على الإنسان. إذن يكفي التغاير الاعتباري بين المفهومين في الحمل الذاتي الأولي. إذن الحمل الذاتي الأولي هو أن يكون هناك اتحاد بين الموضوع المحمول في المفهوم والتغاير في الاعتبار. نحن نلاحظ المفاهيم، لدي مفهومان هما متحدان، الأول هو عين الثاني، ولكن يكون الأول فيه جهة ولو اعتبارية تجعله مختلف عن الثاني، يصح الحمل هنا. فأقول الإنسان حيوان ناطق، أو أقول الفرس حيوان صاهر، هو الحيوان الصاهر هو الفرس في الذهن، هو الفرس، ولكن أنا ألاحظ مفهوم الحيوان الصاهر باعتبار أنه تفصيل لمفهوم الفرس. إذن التغاير الاعتباري بين الإنسان والحيوان يصحح حمل الحيوان الناطق على الإنسان، يصحح حمل الحيوان الناطق على الإنسان. هذا الحمل يسمى الحمل الذاتي الأول. لماذا؟ لأننا في الواقع نحمل الذاتي على الموضوع. هو الحيوان الناطق هو كما قلنا سابقا هو ذاتي بالنسبة للإنسان، فأحمل هذا الأمر الذاتي عليه بملاحظة مغايرة في الاعتبار أو تغاير الاعتبار. هذا القسم الأول، الحمل الذاتي الأول. القسم الثاني، الحمل الشائع الصناعي. في الحمل الشائع الصناعي لو نلاحظ الموضوع والمحمول فسنجدهما مصداقا متحدان. سنجد الموضوع والمحمول متحدين في الخارج ولكنهما متغيران في المفهوم، هذا عكس الأول. مثل الإنسان والحيوان، عندما أقول الإنسان حيوان حملت الحيوان على الإنسان، في المفهوم ذهنيا متغيران، مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الحيوان، مفهوم الحيوان، ولكنهما في الخارج لا يوجد شيء، الإنسان هو الحيوان. الإنسان إذا رأيت إنسانا فهو الحيوان، فهو حيوان، نعم، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، حدث في الذهن ولكنه مصداق واحد أو متحدان، إذ كل إنسان حيوان. إذا لاحظنا المفهوم بحسب مصداقية وهناك تطابق بين المفهوم الأول والثاني، هذا جهة الاشتراك، شرط الأول. وإذا لاحظناهما في عالم الذهن سنجد أن المفهوم الأول مغاير المفهوم الثاني، مباين المفهوم الثاني، فإذا مباين بجهة من الجهات، فإذا هناك نحو من المغايرة، فصح حمل الحيوان على الإنسان. فأقول الإنسان حيوان، لكن الإنسان حيوان لا في الذهن، في الخارج. الإنسان حيوان في الخارج، ولكن في الذهن الإنسان ليس حيوان في الذهن، لأن هذا مفهوم مغاير عن هذا. إذن يمكن تقسيم الحمل إلى قسمين، الحمل الذاتي الأولي
والحمل الشائع الصناعي. طبعا يسمى بالحمل الشائع الصناعي لأنه عادة التعريفات تعتمد هذا النوع من الحمل. يعني تلاحظ المصداق تقول هذا الشيء هو هذا الشيء أو هذا الشيء هو هذا الشيء. فإذا يسمي بالحمل الشائع الصناعي باعتبار أنه هو الشائع صناعيا. يعني في العلوم والصناعات قديما يسمى العلوم صناعة. يكون هناك نحو من الاستفادة من هذا الحمل. هذا تقسيم الأول. هناك تقسيم آخر وهو أن يقسم الحمل إلى حمل المواطات وحمل الاشتقاق. حمل المواطات وحمل الاشتقاق هو نفس التقسيم، ولكن إذا نظرت له من زاوية سأقول حمل مواطات، وإذا نظرت له من زاوية أخرى سأقول حمل اشتقاق. حمل المواطات والقسم الأول هو يسمى هكذا يعبون حمل هو حمل هو. يعني أنا عندما ألاحظ المحمول هو نفس الموضوع. المحمول هو نفس الموضوع، فأقول الإنسان ضاحك. لو لاحظت المحمول وهو الضاحك هو الإنسان، لكن ليس أمرا ذاتيا وإنما وصف مختص بالإنسان. فأقول الإنسان ضاحك. الإنسان يسألني شخص قديماً ما هو الإنسان، أقول الإنسان ضاحك. وهذا مثل في كل الكليات الخمسة. فإنني يسألني مثلا عن تعريف شيء فأتيه بأمر ذاتي، أما أتيه بالجنس أو أتيه بالفاصل أو أتيه مثلا بالنوع أو أتيه مثلا، وإذا سألني عن النوع أتيه بالجنس أو الفاصل أو أتيه بالخاصة أو بالعرض. إذن حمل المواطات هو حمل هو، بمعنى أن أخذ صفة أو أمر ثم أحمله على نفس هذا الموضوع أو على الموضوع، أحمله على الموضوع، فهناك تطابق بين هذا الوصف وهذا الموضوع. هذا يسمي هذا الحمل بحمل المواطات، من التوافق من التطابق. فالموضوع هو المحمول، ولكن من جهة خاصة، أو لنقل المحمول هو وصف خاص بالموضوع، مع ذلك صح الحمل. هذا يسمى حمل المواطاة. والقسم الثاني هو حمل الاشتقاق. حمل الاشتقاق هو نفس حمل المواطاة ولكن بملاحظة حالة الاشتقاق. لاحظوا، لا أستطيع أن أقول الإنسان ضحك، لأن الضحك ليس هو الإنسان. عندما أقول على سبيل الإنسان مشي أو المشي ليس هو الإنسان، لأن قلنا لا بد أن يكون إما أمر ذاتي أو أمر عرضي. الضحك ليس أمرا عرضيا، الضاحك أمر عرضي بالنسبة للإنسان، الضاحك. الماشي أمر عرضي على الإنسان، في ذات الإنسان في حقيقة الإنسان. هو في الواقع الحمل، حمل المواطاة وحمل الاشتقاق هو حمل واحد، ولكن إن لاحظته من جهة الاشتقاق فأقول حمل اشتقاقا أو حمل ذو هو حسب تعبيره. وإن لاحظته من جهة الاتحاد ومن جهة صحة الحمل فأقول حمل، أو أقول أنه حمل مواطاة. طبعا الفائدة مثلها من هذا التقسيم الثاني، حمل المواطاة وحمل الاشتقاق، هو لا بد من التفريق. يعني يريد أن ينبه بأن خاصة الإنسان ليست الشيء قبل الاشتقاق. قبل الاشتقاق يعني المصدر ليس خاصة الإنسان، وإنما بعد أن نشتق. إما بقولنا ذو ضحك مثلا الإنسان ذو ضحك، أو بقولنا الإنسان ضاحك، نشتق من المصدر حتى يصح الحمل، لأن خاصة الإنسان بعد الاشتقاق لا قبل. نقرأ. قال الحمل تعريفه الحمل هو نسبة شيء إلى آخر، وسمي حملا لأنه يقع بين الموضوع المسند إليه والمحمول المسند، ويتم بحمل المحمول على الموضوع أي بنسبته أي نسبته وإسناده إليه. فالحمل هو ما يعرف في علم النحو بالإسناد. شرطه، واشترط المناطقة لكي يقع الحمل صحيحا الشرطين التاليين: واحد، الاتحاد بين الموضوع، نعم يقع الحمل صحيحا الشرطين التاليين: الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة، التغاير بينهما من جهة أخرى. إذا لو بدأ من جهة يتحدان فيها ومن جهة يختلفان فيها، والتغاير بينهم جهة أخرى. ومن هنا قالوا لا يصح الحمل بين المتباينين، إذ لا يصح، لا بد من جهة اشتراك بينهما، إذ الاتحاد بينهما. ولا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغير نفسه، لأن وظيفة الحمل هو تبيين الموضوع. الموضوع بالنسبة إلينا مجهول، نسأل عن ما الإنسان، يقول الإنسان هو الحيوان الناطق أو الضاحك وغير ذلك. تقسيمه الأول، تقسم الحمل إلى قسمين هما الذاتي الأولي والشائع الصناعي. أولا الحمل الذاتي الأولي، وهو ما كان الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول في المفهوم والتغاير في الاعتبار. إذا يتحدان مفهوما ويتغايران مصداقا، هذا الحمل الذاتي. مثل الإنسان حيوان الناطق، فمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق واحد، فهما متحدان في المفهوم. والتغاير الاعتباري بينهما في أن الإنسان بالنسبة إلى حيوان الناطق مجمل، وحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان مفصل. فإذا هذا التغاير يصحح الحمل، التغاير بينهما في الإجمال والتفصيل. أو قل إن التغاير الاعتباري بينهما في كون الإنسان معرفا وحيوان الناطق تعريفا أو معرفا، هذا يكفي أدنى اختلافا وتغاير بينهما ليصح الحمل الذاتي الأول. قسم الثاني، الحمل الشائع الصناعي، وهو ما كان الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول المصداق والتغاير في المفهوم. إذا مصداقا خارجا هما متحدان ولكنهما ذهنا مختلفان، مثل الإنسان حيوان، فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان. ذهنا مفهوم الإنسان مختلف وباين من مفهوم الحيوان، ولكنهما في المصداق واحد أو متحدان، إذ كل إنسان حيوان. فأضع يدي على أي إنسان وأقول أنه حيوان. سمي هذا الحمل بالشائع الصناعي لأنه الشائع في الاستعمال، نعم في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم. تقسيمه الثاني، وينقسم الحمل إلى قسمين آخرين هما حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. أولا حمل المواطاة، ويسمى أيضا حمل هو. ولذلك إذا نرجع في منظومة السبزواري يتحدث ويقول حمل هو، طبعا يأتي بها نظما، بمعنى أن الموضوع هو المحمول، أي أن ذات الموضوع نفس المحمول، وإن شئت فقل معناه، نعم فقل معناه هذا ذاك، يعني يريد أن يدلل على التطابق بين الموضوع والمحمول. الموضوع هو نفس المحمول، مثل الإنسان ضاحك، أريد أن أبين الموضوع بصفة من صفاته، ما الإشكال في ذلك؟ فأقول الإنسان ضاحك، أريد أن أبين صفة من صفات الإنسان. يسألني شخص يقول ما الإنسان، أقول ضاحك، لأنه الضحك من خاصة الإنسان. فمتى ما أطلقت الخاصة تعرف على الموضوع، ويدخل فيه حمل كليات الخمسة بعضها على بعض، كما في مثال المذكور حيث حمل الخاصة على النوم، حملت الخاصة على النوم، أو أحمل العرض العام على النوم، أو أحمل الجنس على النوم، وهكذا. ثانيا حمل الاشتقاق، ويسمى حمل هو كحمل الضحك على الضحك، المصدر على الإنسان فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضاحك. هل الإنسان ضاحك؟ الإنسان ليس ضاحكا، الإنسان ضاحك صفة له لابد من اشتقاق، أو الإنسان ذو ضحك أو أنني أشتقها أعلم، يكون اشتقاق لصورة ثانية وسمي حمل اشتقاق وحمل الوقوع لأن هذا المحمول وهو الضحك وهو ضحك في مثالنا بدون أن يشتق منه اسم ضاحك اسم كالضاحك أو يضاف إليه ذو لا يصح حمله على موضعه، فيقال المشتاق كالضاحك محمولا بالمواطاة. لاحظوا هو نفس الشيء، حمل المواطاة هو حمل الاشتقاق، فيقال للمشتاق كالضاحك محمولا بالمواطاة وللمشتاق منه كالضاحك محمولا بالاشتقاق، محمولا بالاشتقاق. يقول الإنسان ذو ضحك ذو ضحك، أو أقول الإنسان ضاحك، المهم أنني اشتققت من المشتاق. والمقصود بيان أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والنشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة الإنسان ولا اللون خاصة للجسم ولا الحس خاصة للحيوان، فإن هذه الأمور الضحك واللون والحس هي ليست خاصة الإنسان ولا خاصة الجسم، وهكذا أنه ليس الجسم لون، لا أقول الجسم لون، أقول الجسم مثلا ذو لون، بل الضحك والملون هو الخاص والحساس هو الفاصل، وهكذا. وهذه هي فائدة هذا البحث، هذه فائدة البحث حتى نميز أن طبعا فائدة هذا التقسيم وأن البحث بكامله سنستفيد منه في مسألة التعليم. هذا تمام الحديث حول هذين المفهومين، إن شاء الله في الجلسة التالية سأتعرض إلى مفهومين مهمين جدا في بناء المعرفة البشرية وهو التصور والتصديق. ما هو التصور وما هو التصديق؟ إن شاء الله يأتي بحث مفصل، والحمد لله رب العالمين.